بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إليّ عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عائشة من الإمارات. تسأل تقول: هل يوجد أذان في الجنة؟ أختي أم عائشة من الإمارات، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. الجنة كما قال جل وعلا: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة هي دار الجزاء وليست دار التكليف، ولذلك ليس في الجنة تكاليف، وإنما هي دار الجزاء والنعيم المقيم. وبالنسبة لما في الجنة، طبعا هو أمر غيبي، لا بد من الوقوف على النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس عندنا من آيات القرآن ما يشير إلى أن في الجنة أذان، وليس عندنا في السنة النبوية ما يفيد بأن في الجنة أذان، ما عندنا شيء من هذا. لكن نحن نقف على النص. لكن هل يمنع الإنسان؟ عندنا نصوص عامة أن الإنسان يقال له اشتهي في الجنة، فكل ما تشتهيه نفسه مثلا يعطاه، كل ما تشتهيه نفسه يعطاه، وأهل الجنة يسبحون ويحمدون ويهللون. لكن هذا ليس من باب التكليف، وإنما هذا من جزء، هو هذا من النعيم اللي الله عز وجل يعطيه لأهل الجنة. يعني من جملة نعيمهم أنهم يسبحون ويحمدون، يجدون لذة، يجدون سبحان الله أثر لهذا التسبيح، وهو ليس هو تكليف. فيا أخت الفاضل، أنا ما أحفظ نص أن هناك أذان أو صلوات مثلا، لأن الدار دار جزاء. عبد النور من الجزائر يقول: أنا أحب لبس القميص، لكن للأسف والدتي تمنعني من لبسه، علما أنني حاولت معها كثيرا وهي ترفض وتغضب غضبا شديدا، ماذا أفعل؟ عبد النور من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك، أطع والدتك ما دام أن الوالدة لا تريدك أن تلبس القميص وتطلب منك أن تلبس ما اعتاده الناس. أطع والدتك، فإنك ترضي بهذا ربك سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. فما دام أن الوالدة متمسكة وتغضب عليك غضبا شديدا كما ذكرت في سؤالك، فلا تخالف الوالدة، خاصة وأن هذه المسألة يعني لا تدخل في صميم العقيدة والدين. وخاص وأيضا قلت أنا قبل قليل، ما دام أن أهل البلد يعني عادتهم في اللباس لا يلبسون القميص، ما في داعي تلبس، البس ما يلبسه أهل البلد. ومع الوقت ممكن تقنع الوالدة ما بين فترة وأخرى، إن اقتنعت، وإن لم تقتنع أطع الوالدة، بارك الله فيك. أبو سالم من عمان يقول: هل يجوز لي أن أترخص برخص السفر لما أسافر من البريمي عمان إلى العين الإمارات، علما بأني أعبر مركز حدودي دولي، وهي مظنة المشقة لاحتمال الزحمة أو التأخير لأسباب فنية أو أمنية؟ أبو سالم من عمان، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لموضوع الترخص في السفر، ليس هو المشقة وإنما مجرد السفر، ليس هو المشقة وإنما هو مجرد السفر. ولذلك الله عز وجل لما شرع القصر في السفر ذكره في مسألة الخوف، فقال عمر يا رسول الله، يقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لماذا نقصر وقد أمنا؟ قال: تلك رخصة ترخص الله بها عليكم، فاقبلوا رخصة الله. ولذلك أخي الفاضل أنبهك إلى أن العلة ليست هي المشقة، وإنما مجرد السفر، سواء سافرت سفر مريح أو متعب أنت تقصر ولله الحمد والمن. الأمر الثاني بالنسبة لمسافة السفر التي يقصر فيها المسافر، هذه حقيقة محل خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من يعني حدد لها مسافة وتحسب بالكيلو مترات الآن بثمانين كيلو متر، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص عن هذا عن هذه المسافة، لكن الصواب أن المسافة غير معتبرة، يعني تحديد عفوا المسافة، وإنما المعتبر العرف، فما دل العرف عليه أنه سفر يكون سفرا، ما دل العرف عليه أنه يكون سفر فإنه يكون سفرا. هذا الأمر الثاني. الأمر الآخر أخي الفاضل، يعني ما بين البريمي والعين يعني متلاصق، هي فقط مجرد أنك تعبر، ولذلك لا يسمى سفرا ولا يترخص الإنسان برخص السفر. فجميع المدن الحدودية المتلاصقة بجوار بعض يفصلها فقط يعني حاجز حدودي أو مثلا الأشياء اللي الحدودية المعروفة، مثلا بوابات الجوازات وغيره، ما يعني هذا أنه والله أنا كون انتقلت من دولة إلى دولة والمسافة كيلوين أو ثلاثة كيلو أو خمسة كيلو أكون أنا مسافر، لا ما يكون سفر، بارك الله فيك ورضي عنك. ولذلك ما تقصر يا أخي الفاضل إذا انتقلت من البريمي إلى العين حفظك الله. عبد الله من العراق يسأل عن شرح بسيط حول مسألة الجلوس بين السجدتين والدعاء الذي يقال، وهل كان يعني هل يمكن تأخير الجلوس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ عبد الله من العراق بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للجلسة بين السجدتين فيها أحكام كثيرة، وهذه الأحكام تدور بين الركنية وبين الوجوب وبين السنية والاستحباب. أما الركنية فهي الجلسة بين السجدتين، ولذلك الجلوس بين السجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن، والدليل على ذلك ما جاء في حديث المسيء قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني ترفع من السجدة الأولى حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين أن يرجع كل عضو إلى وضعه الطبيعي حال الجلوس. ولذلك للأسف يوجد بعض المصلين هدانا الله وإياهم إذا رفع من السجود السجدة الأولى قال الله أكبر، ما يستتم جالس، ما يطمئن جالس، يقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما له صلاة، راحت عليه الصلاة، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يجهل أحكام الصلاة وما عنده استعداد يتعلم أحكام الصلاة. لكن الدنيا اللهم بارك يتعلم أمور الدنيا، يتقن الدنيا، لكن لو تقول له تعال تعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما عندي وقت. فلذلك أخي الفاضل تشكر على هذا السؤال يا عبد الله، لأني أنا رأيت كثير من المصلين لديهم مخالفات خطيرة. فلذلك الركن أن تطمئن جالسا بحيث يرجع كل عضو فقار وعظم إلى وضعه الطبيعي حالة الجلوس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذكر في الجلسة بين السجدتين مختلف فيه من حيث الحكم الشرعي، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى سنيته، وبعض الفقهاء وهذا بعض المذاهب الفقهية وهذا من مفرداتهم يذهبون إلى وجوبه، يقولون يجب الذكر بين الركنين بين السجدتين، واضح؟ طيب الثالث ما هو الذكر؟ هذا هو قول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، قالوا بأن هذا سنة، هذا الجمهور. وفريق من أهل العلم وهو مذهب معروف قالوا بأنه واجب. لماذا؟ لأنه ذكر بين ركنين واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الأخرى بالنسبة للزيادة على هذا الذكر وردت في أحاديث لا بأس بأسانيدها، وهي أن تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني وارزقني واهدني، هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا مسألة الجلوس، كيف تجلس؟ تفرش قدمك اليسرى وتجلس على باطن قدمك اليسرى وتنصب اليمنى. تنصب اليمنى، واضح؟ يعني اليمنى تنصب واليسرى تفرشها بحيث تجلس على باطن قدمك اليسرى. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أنا ما أستطيع، عند مثلا مشكلة، عند سمن في البدن، عند آلام مثلا في هذا، هذه سنة تسقط يعني السنية في حال العجز، كما هو الحال مع الوجوب، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. واضح؟ طيب، بقي عندنا مسألة اليدين، كيف نضع الكفين؟ نضع الكفين مبسوطتين على الفخذين، ويكونان بين السجدتين على الفخذين، يعني قريب من الركبتين. ولو أنك ألقمت يعني ركبتك كفك اليسرى لا بأس، وإن كان هذا يكون في التشهد، لكن بالنسبة لك تضع كفيك على فخذيك. هناك من العلماء من ذهب إلى مشروعية الإشارة بالأصبع بين السجدتين، قال يشير لأنها جلسة، ويذكرون ضابط في هذا أن كل جلوس في الصلاة يشرع فيه رفع الأصبع. وحقيقة هذه المسألة فيها خلاف، والراجح بأنك ما ترفع، لأن اللفظة الواردة في سنية هذا الفعل شاذة، شددها العلماء، ولذلك تضع يديك مبسوطتين. لما تجلس للتشهد الأول والثاني نعم ترفع أصبعك، ترفع أصبعك في الجلسة للتشهد الأول وللتشهد الثاني. يبقى عندنا ما سألت عنه يا عبد الله من الإطالة. الجواب نعم، إذا كنت تصلي لوحدك مثلا تطيل، يعني مثلا تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، مثلا تأتي بهذا الدعاء. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أطال الجلسة بين السجدتين أحيانا، لكن إذا كنت إمام لا، ما ينبغي لك حتى لا تشق على المصلين. أما إذا كنت منفردا نعم، أما إذا كنت مأموما فإنك تتابع الإمام، حتى لو الإمام سجد وأنت ما قلت رب اغفر لي، يعني ما قلت رب اغفر لي إلا مرة واحدة، تتابع الإمام وما تأتي به الثانية. هذا فيما حضرني يا أخي الفاضل مما يتعلق بأحكام الجلسة بين السجدتين. والبدرة من الأردن يقول بخصوص تسوية الصفوف في الصلاة، يوجد فروجات كثيرة والمصلون لا يهتمون، هل هو عن قصد أو عن غير قصد؟ الله أعلم. لكن يقول هل الصلاة مكتملة، وهل تقبل الصلاة أم فيها خلل بالنسبة للشخص الذي أيضا يحرص على السنة، هل ينقص الأجر من صلاته؟ والبدرة من الأردن بارك الله فيك. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة طبعا لمن يشهد صلاة الجماعة، فإن تسوية الصفوف تدور بين الوجوب وبين السنية المؤكدة في كلام أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكبر حتى يطمئن من يعني قيام الصفوف قياما صحيحا، ولذلك كان يقول سووا صفوفكم، وكان يأمر بسد الفرج، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين القول وبين الفعل، كان يلتفت إلى أصحابه ويقول سووا صفوفكم، ويقول أتموا الصف الأول فالأول، ويبين ما في إتمام الصفوف من الأجر ورفعة الدرجات، ويبين ما في قطع الصفوف من الوعيد والعياذ بالله، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح مناكب أصحابه بيده الشريفة ويطمئن، حتى كان يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ولذلك مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف، فقبل أن يكبر التفت فإذا رجل من أصحابه قد بدأ صدره يعني تقدم شوي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وجاء في لفظ آخر بين قلوبكم. لاحظ خطورة هذا الأمر. ولذلك هذا العمل الذي يستهين فيه بعض الناس هذا مرتبط بسنة كونية قدرية عند الله سبحانه وتعالى، وهي اختلاف القلوب والعياذ بالله، تختلف القلوب، عدم التسوية هذه سبب من أسباب اختلاف القلوب والوجوه، نعوذ بالله. فلذلك اتقوا الله يا أخواني وأخواتي. بالنسبة للنساء، يعني للأسف الشديد يشتكي كثير من الطيبات من حال النساء، خاصة لما يصلون في رمضان، كل واحدة تصلي لوحدها، واحدة تتقدم واحدة تتأخر. هل عندكم نص أن المرأة تختلف عن الرجل في الاصطفاف في الصف؟ عندكم نص في هذا؟ ما في نص. المرأة كالرجل، النساء شقائق الرجال. لذلك إذا دخلتم المساجد في رمضان ولا غير رمضان، يجب عليكم أن تصطفوا اصطفاف مثل ما يصطف الرجال، الكتف على الكتف والكعب على الكعب، تتقاربون فيما بينكن، تتقاربن فيما بينكن، كذلك الرجال والأسف الشديد. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للرجل الحريص على السنة والحريص على أن يقف في الصف وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، له الأجر كاملا، حتى لو أخل الذي بجواره سواء عن يمينه أو عن يساره، الإثم على هذا الذي أخل، أما هو أجره مكتوب ولله الحمد والمنة. ولذلك يعني أنا أوجه نصيحة لإخواني أئمة المساجد وخطباء المساجد وأيضا الوعاظ وطلبة العلم، أن يتقوا الله في الناس وأن يعلموا الناس، لأن كثير من الناس يجهل هذا الأمر ويتساهل فيه ويتهاون في مسألة الوقوف في الصف. فعلموا الناس ووجهوا الناس واقرأوا عليهم أحاديث الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالإخلال بهذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم أنس من ليبيا تقول: هل قرض المصرف يعتبر دينا على المتوفى يجب على الزوجة تسديده؟ أختي أم أنس من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة للدين الذي يتركه الميت يسمى دينا، سواء كان من مصرف أو كان من شركة أو كان من مؤسسة أو كان من شخص أو من جار أو من قريب، الدين واحد، الدين واحد. ولكن يوجد يعني مثلا عند بعض المصارف أنهم يعني عندهم نظام إعفاء المقترض من القرض بسبب وفاته، مثلا يوجد بعض المصارف يقول يعفى الميت عن قرضه، ويشكرون على هذا الأمر، يشكرون يعني يقولون يعفى ما يسدد عنه خلاص. في بعض المصارف أعتقد بأنها تضع يعني جزء بسيط من المبلغ، يعني تسقط جزء من الدين. وفي مصارف لا تتمسك بهذا، تتمسك، ولذلك على الورثة أن يسددوا هذه الديون من تركة الميت أولا، من تركة الميت أولا، فما ترك من عقار أو من أموال يعني سيولة عنده نقدية مثلا، يسدد الدين، يسدد، هذا وجوب، ذمة الميت مشغولة، ولذلك الميت محبوس بدينه، محبوس بدينه. قضية ما وجد شيء، يعني ما وجد عنده شيء، ما خلف شيء، ما ترك شيء مثلا، هل يلزم الورثة بتسديده؟ تسديد هذا يرجع أيضا، بعض الدول يقول لا يسقط، لأنهم يأخذون تحري وكشف حساب ما يجدون عنده شيء يسقطون الدين. بعض الدول، بعض المصارف يقولون لا تتحمل الورثة. ولذلك عندنا ضابط مهم في هذا الباب، وهو أن كل من ورث الميت فيما لو إذا ترك تركة مالا فإنه أيضا يسدد عنه دينه، لأنه هنا يستفيد من الميت، والميت أيضا يستفيد من الحي فيما لو إذا ترك دينا ولم يوجد له سداد، فإن هذا يكون من الورثة. أنت أختي الفاضلة تقولين زوجته، إذا الجميع يشترك في سداد دينه إذا أصر المصرف على التسديد. عائشة من السعودية تقول: كنت أصلي العشاء، أثناء الصلاة شعرت بأن شيء نزل مني، كملت صلاتي، ولما سلمت دخلت دورة المياه، أعزكم الله، تبين بأن الدورة قد نزلت، الدورة الشهرية قد نزلت، هل أرجع أقضي صلاة العشاء أم لا؟ أختي عائشة من السعودية بارك الله فيك، الجواب على هذا السؤال: أولا، هل الذي شعرت به انتقال الدم في الرحم ولم يخرج، أم أنك شعرت بخروج الدم ونزول الدم؟ إذا كان الحالة الأولى وهي مجرد شعور انتقال الدم داخل الرحم وعدم خروجه، لكن بدأت حركة خروج الدم. هذه مسألة خلافية من أهل العلم، من يذهب إلى أن انتقال دم الحيض وانتقال المني من مكانه، ولكن ولو لم يخرج فإن يجب عليك الغسل وأيضا تقضين هذه الصلاة، وكذلك مسألة انتقال المني. هذا قول. قول الثاني وهو الراجح، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، أن انتقال الدم داخل الرحم وعدم خروجه، ما خرج، انتقال المني من محله ولم يخرج بعد، فإن هذا لا يعتبر حدثا، وإنما الحدث علقه الشارع على وجود سببه. ما هو سبب الحيض؟ الدم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذن. ما هو سبب المني؟ سبب وجوب الاغتسال من المني الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء، يعني خرج دفقا. فلذلك أخت الفاضلة، هل أنت من هذا النوع؟ يعني هل أنت تقول والله شعرت أثناء الصلاة في شيء تحرك، لما رحت بدأ ينزل، نزل عندي لما دخلت تفتشين مثلا وجدتي قد نزل، يعني بعد الصلاة. طيب تقولي لي لا، أنا شعرت ببلل، شعرت بشيء نزل أثناء الصلاة، ولما دخلت الحمام أتأكد وجدت نعم نزل أثناء الصلاة، وأنت متأكدة، نقول لك نعم تقضين هذه الصلاة، بارك الله فيك، لأن بالنسبة لصلاتك بطلت بوجود الحدث، والحدث هذا هو نزول الدم الموجب للاغتسال بعد الطهر، فلذلك تقضين هذه الصلاة. الأخ أبو أحمد من الكويت بارك الله فيه، يقول عنده زوجة من ثلاث سنوات وهي ترفض النوم معه في الغرفة، وكثيرة الزعل والشك وعصبية، ولا تجلس معه، يقول ما تخدمني ولا تطبخ لي، وأيضا يقول تسبني وتشتمني وتسب أهلي وخواتي، ترفض أنها تدخل إلى غرفتي، تقول أنت متزوج روح لزوجتك الثانية، يقول أنا مو متزوج لكن مجرد شك، يقول يعني أنا تعبت منها، الآن عمري 61 سنة، ما أريد الطلاق لكن أريد أن أتزوج عليها ليعف نفسي، لكني أنا المبيت عند الجديدة يجعلني أني لا أبيت عند الأولى، هل يجوز ذلك أم لا؟ أخوي أبو أحمد من الكويت بارك الله فيك، يعني الجواب على سؤالك ومشكلتك يتلخص في التالي. أولا يا أخي الفاضل، أباح الله عز وجل التعدد حتى ولو لم يكن هناك سبب، فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، النبي عليه الصلاة والسلام عدد وحث على التعدد، يعني هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي يخاف من عدم العدل لا يجوز له أن يعدل، وذلك لقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. المسألة الثالثة أخي الفاضل، بالنسبة لك إذا تزوجت الثانية، فإنه يجب عليك أن تعدل بين الأولى وبين الثانية، يجب عليك لأن الله تعالى أمر بذلك، وإلا إذا كانت المرأة أصرت على ما هي عليه وبقيت يعني هاجرة لك مناكفة لك، يعني تسيء الخلق، يعني تسيء التعامل معك بالسب والشتم وغير ذلك، هذا الأمر راجع إليه. أما قضية تقول والله أنا مدام تزوجت الثانية، الأولى إما أن تطلق وإما أن تمسك بمعروف، لابد، فتخيرها أيضا، تخبرها بذلك، قل أنا سأتزوج ما دام أنت الآن تعيشين هذه الشكوك، سأجعل الشك حقيقة ويقين، فلكن ماذا تريدين أنت؟ تريدين الطلاق؟ هذه ورقة الطلاق. تريدين تعيشين معي؟ كيف تعيشين معي؟ بهذه الطريقة شأنك، تقولي لا أرجع، ترجعين سأعدل بينك وبين زوجتي الثانية، العدل يكون في المبيت وفي النفقة وفي بقية الأشياء. أمر آخر يا أخي الفاضل، أنا أنصح قبل ما تبدأ مشروع الزواج الثانية أنك تبدأ بإصلاح زوجتك، لأن زوجتك على حسب كلامك والعهد عليك وفي ذمتك اللي ذكرته في السؤال، يعني امرأة يعني تحتاج من ينصحها ومن يعظها ومن يذكرها، لأن واقع في إثم عظيم، في ذنب كبير، يعني معصية زوجها والتمرد على زوجها، أيضا السب والشتم واللعن، أيضا إدخال أطراف أخرى من جهة الزوج في عملية السب والشتم وكذا، هذا كلها ذنوب وآثام، فأنت أصلح من أهلك بارك الله فيك، أصلح منهم، وأما قضية والله أنك تتزوج هذا يعني راجع لك. قضية أنك ما تع أنك تقول سأبقى عند الثانية، الأولى تخيرها. يعني إذا وصلت أنت إلى حد أنك خلاص المرأة الأولى يعني وصلت معها إلى طريق مسدود، تخيرها، تقول لها أنا سأكون بهذه الحالة، أنا لن آتي، كما هجرتيني سأهجرك أنا، سأكون عند الثانية، ترضين ولا أطلقك مثلا، وتنهي يعني الحالة القائمة بينك وبين زوجتك. ياسين من الجزائر يسأل يقول ما هو فضل المشي إلى المساجد ذهابا وإيابا؟ يا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للمشي إلى المساجد فيه أجر كبير وثواب عظيم، وأن كل خطوة يخطوها المصلي وهو ذاهب إلى المسجد تمحى عنه خطيئة ويرفع له بها درجة، يرفع له بها درجة كل خطوة تخطوها. كم تخطو يا ياسين إلى المسجد؟ 500 خطوة. 500 خطوة يمحو الله عنك 500 سيئة وخطيئة ويرفع لك 500 درجة. 1000 خطوة كذلك، 2000، 3000، 4000 خطوة وهكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بنو سلمة، حديث جابر رضي الله عنه، بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار أرادوا الانتقال، قالوا نريد أن نبيع بيوتنا في طرف المدينة ونشتري بيوت قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نكون قريبين من المسجد. فلما سمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم هذه البعيدة تكتب آثاركم. ولذلك الإنسان إذا مشى إلى المسجد فإن الله تعالى يكتب له الأجر العظيم والثواب الكبير، وخاصة صلاة الفجر فيها زيادة أجر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا يكون في صلاة العشاء لأن الظلام دامس، وكذلك الفجر الآن أنوار الحمد لله وخير من الله سبحانه وتعالى. الأخ أبو عقاب من الكويت بارك الله فيه يسأل عن صلاة الجمعة، يقول يعني هل هناك سنة بعد التحية؟ يقول أشوف ناس يصلون 4 ركعات قبل الخطبة، هل هذا صحيح؟ أبو عقاب من الكويت بارك الله فيك ورضي عنك أخي الفاضل، بالنسبة للصلوات التي قبل الجمعة وبعد الجمعة على قسمين، التي قبل الجمعة هذه سنن مطلقة ليس لها حد ولا عد، التي بعد الجمعة سنن مؤكدة راتبة لها عدد، لها عدد. طيب خلنا نبدأ باللي بعد الجمعة، اللي بعد الجمعة 2 أو 4، وبعض العلماء قال أو 6، وبعض العلماء يقول إذا صلاها بالمسجد صلاها 4 ركعات، وإذا صلاها في البيت صلاها 2، هذا بعض العلماء يقول هذا. وبعض العلماء ذهب إلى مجموع الحديث الوارد أنه صلى 4 وصلى 2، قال هي 6 ركعات، قال هي 6 ركعات. عموما الأمر في هذا واسع. هذا وين متى يا أخوي أبو عقاب؟ بعد الجمعة تصلي إما 2 أو 4. قبل الجمعة هذه سنة مطلقة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى إلى آخر ما قال، ثم قال وصلى ما شاء، وصلى ما شاء ودنا من الإمام وصلى ما شاء. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، اللي قبل الجمعة ليس لها يعني توقيت معين ولا عدد معين، صلي 2، 4، 6، 8، 10، 12، صلي 20، صلي 30، صلي 100، تصلي ما شئت. بعض العلماء يذهب إلى أن الإنسان ينوع بين العبادات وينظر إلى الأصلح لقلبه. نشوف بعض الناس الآن إذا جاء الجمعة يقول فرصة، أنا طوال الأسبوع مشغول، الله المستعان خليني أقرأ قرآن، يصلي 2 تحية المسجد ثم يجلس يقرأ قرآن، يقرأ سورة الكهف مثلا أو عند ختمة مثلا يكملها مثلا. في بعض الناس اللهم بارك يجمع بين الصلاة وبين القرآن، تشوفه يصلي 2 ثم يقرأ له مثلا يعني ما يتيسر من القرآن ثم يقوم يصلي 2 ويصلي بعدين 2 مثلا، ثم يجلس يقرأ قرآن ثم يقوم يصلي لأنه جاي مبكر، هو جاي بدري للمسجد. فلذلك الأمر واسع، حتى لو طلبت العلم جبت لك كتاب فقه ولا عقيدة ولا حديث وصرت تقرأ فيه
هذا أنت في عبادة وفي طاعة، لكن طبعا أفضل شيء أنك تصلي وتقرأ قرآن، لأن هذا وقت عبادة وخاصة مسائل القرآن والصلاة. لكن ما يمنع أنك تكتب يعني علم شرعي وتقرأ فيه وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة يقول، تقول بنتي تشتغل في الرويس وتطلع من الشارقة يوم الأحد بعد صلاة المغرب، وتطلع من الرويس يوم الخميس بعد صلاة العصر أو مرات قبل العصر، كيف تصلي الصلوات طوال الأسبوع سواء في الشارقة أو في الرويس في الذهاب والعودة؟ أم محمد من الشارقة، بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك وحفظها الله سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، بالنسبة للشارقة لا تجمع ولا تقصر، صلي صلاة مقيمة. بالنسبة إذا وصلت الرويس لا تجمع ولا تقصر، وإنما تصلي صلاة مقيمة. لماذا؟ لأن هذه إقامة ثانية لها، فبنتك عندها إقامتان، إقامة في الشارقة وإقامة في الرويس، تصلي الصلاة في وقتها. إذا طلعت الآن من الشارقة يوم الأحد في الليل وفي الطريق وصلت محطة مثلا في الطريق، تقصر وتجمع، تقصر الظهر عفوا تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي المغرب ركعتين. تقولي لا، هي تصلي المغرب عندنا في البيت وتيسر، خلاص إذا وصلت محطة ولا شيء أو مسجد الحمد لله تقف وتصلي العشاء ركعتين في الطريق. في الطريق كذلك لما تخرج من الرويس متجهة للشارقة، إذا خرجت ما صلت يعني صلاة الظهر والعصر، الظهر في الطريق تصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين، أو المغرب والعشاء تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين في الطريق. لاحظت كيف؟ فأنا بديت لك بأن في الرويس وفي الشارقة ما تقصر ولا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها. في الطريق نعم، حتى لو طلعت بعد الوقت، يعني مثلا أفترض يا أختي الفاضلة هي الآن عندكم في الشارقة، أذن المغرب وقالت البنت أنا بتحرك، قلت لها ليش ما تصلين؟ تقول لا، تقول أنا بمشي، تقول بمشي وتيسرت في الطريق، نعم تصلي المغرب 3 ركعات وتجمع معها المغرب عفوا تجمع مع العشاء ركعتين. ونفس الشيء فيما يتعلق بالظهر والعصر، يعني أفترض هي أذن عليها الظهر يوم الخميس زين في الرويس وما صلت وتيسرت ومشت في الطريق، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لكن لو صلتها في الرويس لا، نقول أصلي صلاة تامة. محمد من السعودية يقول، هل يجوز للرجل لبس ما يسمى بالذهب الأبيض المعروف بالبلاتين؟ أخي محمد من السعودية بارك الله فيك، الذي يظهر بأن الذهب الأبيض الآن اللي يسمى البلاتين هو الذهب، هو أصله الذهب الأصفر، ولذلك أخي الفاضل لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض ولا الذهب الأصفر، إلا إذا قال والله هذا الذهب اسمه ذهب أبيض والواقع أنه ليس له علاقة بالذهب، أو نسبة الذهب يسيرة جدا فتكون تابعة للمادة الأخرى، نقول نعم يجوز في مثل هذه الحالة. نجوى من اليمن تسأل، تقول ما حكم من يقول عليك غضبي؟ انتشرت هذه المقولة. أختي نجوى بارك الله فيك، يعني عليك غضبي ما أدري، لكن عموما يظهر لأنه ما فيها شيء، عليك غضبي يعني أنا غضبان عليك، هذا المعنى، هذا المعنى، وليس فيه يعني مشابهة لما اختص الرب جل وعلا به نفسه من الصفات العظيمة، مثلا أنه عليهم غضب من الله مثلا، ما أعتقد، هذا فيما يتعلق بالبشر فيما بينهم، ولذلك يظهر لي ما في بأس، عليك غضبي مثلا، كان يقول عليك غضبي عليك زعلي مثلا، فيظهر لي ما في حرج، الله أعلم أنه ليس فيها حرج، بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من الإمارات بارك الله فيه يقول، أخوي اشترى بيت في أمريكا، يقول بقرض من البنك والبيت محتاج تصريح، هل يجوز أعطي أخي من زكاة المال للمساعدة؟ أخي أبو عبد العزيز، وأيضا سألت تقول هل تصح زكاة المال للمسجد وفيه داخل صندوق خاص بالزكاة؟ أخوي أبو عبد العزيز بارك الله فيك من الإمارات، بالنسبة للزكاة تعطى للفقير وللمسكين وللغارم وبقية الأصناف الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالزكاة ما تعطى إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية. الأمر الثاني بالنسبة لأخيك، تقول أنه اشترى بيت من البنك، يعني اشترى بيت بقرض ربوي، أنت لا يجوز لك أن تعينه على هذا، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. لكن إذا كان الصندوق موضوع في المسجد لا لبناء المسجد وإنما لصرفه على الفقراء والمساكين والغارمين، نعم أنت تحتاج خطوة وهي السؤال: هذا الصندوق لماذا وضعتموه؟ إذا قال: والله وضعناه لصيانة المسجد، ما تعطيهم من الزكاة. إذا قالوا: لا، هذا الصندوق تقوم عليه الجمعية وتصرفه على الأرامل وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى الغارمين أو على المسجونين بقضايا مالية مثلا من المسلمين حتى نخرجهم، يجوز هذا. فأنت تحتاج إلى أن تتأكد، بارك الله فيك. الأخت أم شاهين من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن برامج التعارف بغرض الزواج، تقول يعني يتعرف الرجل على المرأة ويحصل بينهم كلام وتعارف، تصل مدة التعارف سنوات، كل واحد يخبر الآخر بأمور حياته، البنت من وراء أهلها، وبعد ذلك تكون مشاكل بين الأزواج وبين البنت وبين أهلها، ما حكم مثل هذه البرامج؟ أختي أم شاهين من الشارقة بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، يقول الله عز وجل: فأتوا البيوت من أبوابها، فأتوا البيوت من أبوابها، ولذلك من أراد الزواج يأتيه من بابه ولا يأتيه من وراء الجدار ولا يأتيه من الأبواب الخلفية، لا يأتيه من بابه. فأتوا البيوت من أبوابه. الأمر الثاني، الزواج في الإسلام يعني له قيمة وكرامة ومنزلة، ولذلك الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ونلحظ بأن نصوص القرآن والسنة شددت في مسائل الزواج من حيث الشروط والأركان والواجبات. لماذا؟ لأن الزواج عندنا ليس مبتذل، وإنما له قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. الأمر الآخر حقيقة بالنسبة للإنسان الذي يحترم نفسه والذي يريد فعلا أن يؤسس أسرة، كيف الآن يدخل ضمن هذه البرامج ويتعرف على من هب ودب وعلى من يعني هو من دينه ومن غير دينه أو من ملته ومن غير ملته؟ يعني كيف يرضى الإنسان به، وكيف ترضى البنت أن تبتذل نفسها بمثل هذه الطريقة التي في الحقيقة يعني تجعلها في حالة من الخطر؟ أنت ذكرت الآن كيف النهايات، وللأسف وجدت حالات انتهت العلاقة، لكن هذا الرجل تبين بأنه ماكر واحتفظ بصور وفيديوهات وأصبح يهدد هذه الفتاة ويريد منها المحرم، نسأل الله العافية والسلامة، وإلا قال: سأفضحك في بين الناس. فلذلك نصيحتي لبناتي وأخواتي وجميع بنات المسلمين يتقين الله عز وجل، وأن لا يستسلمن لمثل هذا الكلام المعسول ومثل هذه المواقع التي تروج لهذه القضية. ولذلك المرأة تحافظ على نفسها وتتقي الله، وسقوط المرأة قد لا تستطيع القيام بعد ذلك، يمكن الرجل يختلف، لكن المرأة إن تشوهت سمعتها ويعني انتهكت كرامتها، ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ولذلك أنا أشدد على هذه المسألة، ولا وأقول بأنه لا يجوز للفتيات أن يدخلن في هذه الحسابات التي فيها تعارف مع الشباب حتى ولو كان بغرض الزواج. الزواج يؤتى من بابه، والذي يريد أن يخطب الفتاة يعرف كيف الطريق إلى خطبتها. المضاحكة والمؤانسة والسهر وربما أيضا صور متبادلة، وقد يتجاوز الأمر هذا يعني من أشد المحرمات، نسأل الله العافية والسلام. حتى لو لم يكن بينهما لقاء مباشر، هذا ممارسة محرمة. أما إذا كان والله فتاة دخل عليها شخص وقال لها: أنا أريد أن أتزوجك، تقف بشكل رسمي معه تقول هذا بيت أهلي، هذا والدي، وهذا أخي، وهذا هذا بيت الأهل، تقدم لخطبتي. أما أنك تريد مني أتواصل معك هذا شيء مرفوض. هنا حتى هذا الرجل إن كان صادقا ارتفعت هذه المرأة في 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 نظره واحترمها وقدرها وأصبحت كبيرة في عينه. أما إذا تساهلت الفتاة وأخذت تعطي، يعني أنا أقول لكل بنت، هل تتوقعين من هذا الشاب أنه يرضى بك زوجه وهو رأى منك التساهل والتهاون وإعطاء الصور والضحك والانبساط وكشف شيء من الجسد، تعتقدين بأنه يرضى بك زوجه لعياله، عفوا زوجه تكونين أم لأولاده؟ هل تعتقدين بأن هذا الشاب سيرضى منك زوجة تكونين أم لأولاده؟ هو أصلا أخذ عنك نظرة سيئة. ولذلك يعني وصيتي للشباب وللفتيات أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الحسابات، وأن يأتوا البيوت كما ذكرت من أبوابها، وأن يسلكوا المسالك الطبيعية اللي عليها الناس ويبتعدوا عن مثل هذه الطرق. مريم من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا لما أصلي الفجر أجلس في مصلاي حتى تشرق الشمس وأقول أذكاري وأقرأ القرآن، وبعدها أصلي الضحى وأصلي كل فرض وأفتح القرآن وأقرأ منه حتى السنن، أفتح القرآن وأقرأ منه. أختي مريم من السعودية بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، أنت على خير يا أختي الفاضل، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزمي هذا الباب ولا تتساهلين بتركه، لأن نعمة من نعم الله عز وجل عليك يسر لك هذا الأمر. في كثير من الناس يا مريم، كثير من الناس يتمنون هذا الشيء اللي أنت فيه، مو بقادرين، غير مستطيعين، ما سبحان الله العظيم. أنت هذا الباب الزميه، واضبي عليه واستمري عليه. وقضية أنك تفتحين المصحف في صلاة النافلة ما في بأس، أما الفريضة لا، ما تقرأين من المصحف في الفريضة، ما تحمل المصحف في الفريضة، أما النافلة فرخص العلماء في ذلك بارك الله فيك. جميل البدر من الأردن يقول: يعني الخطيب بعد الأذان، خطيب الجمعة بعد الأذان يدخل مباشرة ويصعد إلى المنبر دون أن يصلي تحية المسجد، ولا ينتظر ليصلي المصلون السنة القبلية، بل يدخل مباشرة في الخطبة بعد أن يؤذن المؤذن الأذان الثاني. جميل البدر من الأردن بارك الله فيك أخي الفاضل. أولا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصعد المنبر مباشرة ولا يصلي ركعتين، واضح؟ فالخطيب غير بقية المصلين، فالخطيب يأتي من باب المنبر، من باب اللي من جهة المنبر، ويصعد المنبر ولا يصلي ركعتين. بل عد بعض العلماء صلاة الإمام الخطيب ركعتين قبل الخطبة قالوا من البدع، هذا قال بعض العلماء. لماذا؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها، ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانت هذه طريقتهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا جميل بارك الله فيك؟ فأنت لعلك أنكرت هذا الشيء لأنك اعتقدت بأن الإمام مثل المأمومين لابد أن يصلي ركعتين. إذن السنة أن يخرج من الباب إلى المحراب مباشرة. الثاني، لا يجب على الإمام أن ينتظر المصلين حتى يصلوا، المتأخرين طبعا، حتى يصلوا ركعتين، ما يجب عليه، ما يجب عليه. وبعدين يا أخي الفاضل، الخطيب إذا وقف على المنبر لا صلاة ولا سلامة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، فلماذا يقوم الآن الناس والإمام على المنبر يصلون؟ أما الداخل دخل الآن المسجد وما صلى تحية المسجد، نقول نعم صلي ولو الخطيب يخطب، ولو الخطيب يخطب الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اسمه سليك الغطفاني بعدما دخل المسجد جلس، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وسأله: صليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فلذلك إذا وقف الخطيب على المنبر خلاص، لا سلام ولا كلام ولا صلاة، يستمعون إلى الخطبة وجوبا. إذا قلت لي: والله في أذانين عندكم، الأذان الأول والأذان الثاني، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول طيب أنك تقوم تصلي ركعتين، لكن إذا أذن المؤذن الأذان الأول ثم مباشرة أذن الأذان الثاني بحيث أنه ما ترك وقت يعني يصلح لصلاة ركعتين، فإنه في هذه الحالة بارك الله فيك يكون في هذه الحالة تجلس ولا تصلي ركعتين. بارك الله فيك. أم زينة من فرنسا تقول: عندي أقارب كبار في السن يعني في العشرينات لا يصلون صلاة الفجر، الله يهديهم، حاولت كم مرة أنصحهم لكن لا فائدة، تكلمت مع أمهم قالت قلت لها إن ربي راح يسألك لأنك أمهم، لكن يعني ما الحل في مثل هذا؟ أم زينة من فرنسا بارك الله فيك، صلاة الفجر من الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل، بل خصها الله عز وجل بخصائص، فهي الصلاة التي تمثل الحد بين الليل وبين النهار، ولذلك ما تجمع مع غيرها في السفر مثلا ولا في الحضر، الوحيدة هي حد بين الليل. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كذلك الصلاة الصبح دليل على صحة الإيمان واليقين ومحبة الله رب العالمين، لأن الإنسان إذا سمع النداء إلى الصلاة قام مستجيبا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام وتاركا الراحة ويعني الفراش والنوم، فهذا يدل على محبته لله عز وجل. أيضا صلاة الفجر تلتقي فيها ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح، وفوائد صلاة الصبح وآثارها كثيرة وعظيمة، ولذلك يجب على هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله، فهم الآن في مرحلة يعني هم يعني تجاوزوا مرحلة البلوغ، يعني تقولين في العشرينات، يجب عليهم أن يتقوا الله، فهم مسؤولون عن أنفسهم والله سائلهم عن أعمالهم، ولذلك أنت نصحتي ووالدتك نصحت، لكن تستمر والدتهم بالنصيحة، لكن هل تحاسب؟ الجواب لا، إذا كانت ربتهم على الصلاة منذ الصغر ولكن في الكبر تهاونوا ببعض الصلوات، والدتهم لا تسأل عن ذلك، فاستمري في نصيحتهم ووعظهم وبينوا لهم فضل صلاة الفجر وخطورة ترك صلاة الفجر. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول: امرأة طلبت مني أن أكفلها خادمة لكي تتمكن من تجديد إقامتها، ولكن لن تكون الخادمة عندي ولا عند غيري، فهل يجوز ذلك؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، أختي الفاضلة، أنا بنصحك نصيحة سواء في هذه القضية أو في غيرها، أن تلتزموا أنظمة الدولة، فالدولة إذا وضعت أنظمة إنما وضعتها لمصلحة مجموع الشعب ومجموع الناس، والإنسان متى ما إن التزم بهذه الأنظمة التي وضعت فإنه يشارك في تحقيق الأمن وفي اتساع دائرة الأمن وفي المحافظة على مقدرات البلد، محافظة على أمن البلد. وأما إذا أخل الناس بمثل هذه القضايا، يعني مثلا هنا أخلوا في مسألة الخدم، هنا أخلوا في مسألة العمال، وهنا في التأشيرات، وهنا في بعض الأشياء، يعني أصبحت البلد رجراجة، أصبحت البلد فوضى. لذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا قال الله تعالى وأولي الأمر منكم؟ لماذا نصب ولي الأمر؟ إلا لتحقيق مصالح الناس. فلذلك يا أختي الفاضلة لا تستسلمين للعاطفة، وقولي لا سامحيني، أنا ما أعصي ولي الأمر، ما أخالف النظام الموجود، لا قدر الله توفيت هذه المرأة ولا صار شيء، ستدخلين أنت في يعني مساءلة نظامية وقانونية ومشاكل، وأنت يعني الأصل أنك في عافية، كيف تدخلين في هذا المعترك؟ قولي لا سامحيني والله أنا ما عندي استعداد أني أخالف الأنظمة، ولا عندي استعداد والله أني أنا أقف في مواقف أذل فيها نفسي، سامحيني، لا أطلبي مني اللي أقدر عليه، أما اللي ما أقدر عليه ما أستطيع. وهذه يعني رسالة لكل أحد أن يعني يهتموا بهذا الأمر، وأن يبتعدوا عن المخالفات ويبتعدوا عن التزوير وعن الغش وعن الكذب. المسلم في أي زمان وفي أي مكان يراقب الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له إذا أتيحت له فرصة يمكن يكذب فيها أو يغش أو يأكل مال بالباطل أو بالحرام أو مثلا أعوذ بالله يرتشي مثلا وغير ذلك، نعم أنه يدخل في هذا المعترك. يراقب الله سبحانه وتعالى، المؤمن في قلبه عقيدة، عقيدة المراقبة، يعلم بأن الله تعالى يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، أنه لا يخفى على الله خافي، لا يخفى على الله خافي. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بالابتعاد عن هذا. مسك من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا تزوجت من رجل ولم أوفق، وذلك لعدم قدرته على الإنجاب، وأيضا عنده مشاكل كثيرة. تطلقت بعدين تقدم لي شخص يعني ذكرت بأنه شخص له منصب شرعي وحافظ للقرآن وخطيب جمعة وإمام ومتزوج، وطلبت شروط الزواج أن يكون معلنا وأن يكون لي بيت مستقل، لكن انصدمت أن زواجي كان في يعني السر ولم يخبر أهله، وبعدين تبين لي بأنه بخيل وسيء الخلق، وأيضا فصل من عمله وبدأ يعني يقول أريدك مسيار وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول يعني ما حكم بقائي مع هذا الرجل، وذكرت مجموعة من المشاكل. أختي مسك من السعودية بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت الآن يعني وسامحيني أقول لك يعني جربتي دخلت في مشروع الزواج الأول وفشلتي، أو حصل فشل وما توقعت أن الرجل لا يستطيع الإنجاب وتفاجأت في هذا، دخلت في مشروع زواج آخر وأيضا يظهر أنك استعجلتي ولعلك انخدعت بالرجل أو بمنصب الرجل الشرعي. فلذلك أختي الفاضلة أولا هذه لا شك بأنه ابتلاء، تقول الحمد لله الذي كان الابتلاء في دنياي ولم يكن في ديني، هذه نعمة من نعم الله، الابتلاء كان في دنياك. ترضين أن يتزوجك رجل يتحايل بمثل هذه الطرق؟ أي إنسان يقول لك أتزوجك في السر هذا عنده مشكلة، هذا الرجل عنده مشكلة. أي امرأة يقول لها رجل أنا سأتزوجك في السر صدقوني بأن هذا الزواج لن ينجح وأنه مجرد لعب على هذه المرأة المسكينة. ولذلك يجب أن ترتقي المرأة بوعيها وثقافتها، ولا تسمح أن تبتذل بمثل هذه الطريقة. أي إنسان يقول لك والله بالسر اعرفي أنه عنده مشكلة. أي شخص يقول لك والله أنا ما أبغى أبوي وأمي يدرون عنده مشكلة، عنده مشكلة، قولي له سامحني شوف غيري. لا تسمحي، لماذا؟ لأن النهاية الفشل، أبدا النهاية الفشل. الزواج عندنا في الإسلام له قيمة وله مكانة وحشمة، ويقول جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الزواج ما هو بلعب، الزواج ليس في الدس والتخبئة واللعب من 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 الوراء. الزواج واضح يعلن، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فلان تزوج فلانة. أما الختخة هذه واللف والدوران احذرنا، هذه نصيحة لأخواتي، احذرنا واتقين الله. أنت أختي الفاضلة مريتي بهذه التجربة، أنصحك نصيحة لله أنك يعني تنتهين من هذه الحالة، ولا تقبلين بشخص إلا بشكل واضح وبين. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.